بالورقة المالية في المعاملات المالية المعاصرة، ثم يذهب بنا إلى التفريق بينها وبين ما قد يشتبه بالأوراق المالية، وهذه التي تعرف بالأوراق التجارية. المؤلف سيذكر لنا فروقا دقيقة بين هذين النوعين من أدوات ما يسمى بسوق الأوراق المالية أو بالأسواق المالية عموما. يستحسن قبل الخوض في تفاصيل كل هذا أن أنبه طلبة العلم إلى شيء في مستهل تناولنا لتفاصيل المعاملات المعاصرة المالية المعاصرة. هذه المعاملات التي سنأتي إليها واحدة تلو الأخرى بحول الله تعالى وبإذنه تعالى، هي يمكن تقسيمها ثلاثة أقسام: ما يسمى بالمعاملات المالية المعاصرة عموما، نعني من النظرة أو من وجهة النظر الشرعي. هنالك من هذه المعاملات ما ليست جديدة، هي معاصرة لكنها ليست جديدة، يعني لا تلازم بين كون المعاملة معاصرة وبين كونها حديثة أو جديدة. فمن المعاملات المالية المعاصرة ما هي قديمة قدم الفقه الإسلامي، ولكنها لبست أو أطلق عليها اسم أو أطلقت عليها أسماء هي التي جعلتها تظهر وكأنها معاملات جديدة لا علم للناس بها في السابق. أضرب لكم مثالا على ذلك، مسألة الربا مثلا. الربا منذ أهل الرسالة، من وقت النبي صلى الله عليه وسلم، نزلت آيات قرآنية بتحريم الربا، وأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن فيها حكم الربا. إذن الربا بحد ذاته لا يعتبر معاملة جديدة، بل هي معاملة قديمة. لكن عندما نتناول القضايا المتعلقة بالربا اليوم، تأتي تحت ما يسمى بالفائدة، تسمية الربا اليوم بالفائدة البنكية، يسمى الفوائد المصرفية أو الفائدة البنكية. فقد يستشكل طالب العلم هذا الإطلاق فيظن أننا نتكلم في شيء حديث أو في شيء جديد. كلا، يعني الاسم هو الذي تغير، هو الربا في المصادر الشرعية، واليوم في الوقت المعاصر أطلق عليه اسم آخر هو الفائدة. ومن الطرائف أن بعد طلبة العلم قد يقعون في حرج عندما يأتي إلى مصرف من المصارف الموجودة في أنحاء العالم التي تتعامل بالربا مثلا، فيأتي طالب علم يقول أريد أن نفتح حسابا مصرفيا لديكم، ما هي أنواع الحسابات المتوافرة عندكم؟ فرأسا يقولون له عندنا حساب فيه فائدة وعندنا حساب ليس فيه فائدة. فطالب العلم إذا لم يكن مدركا لهذه الحقيقة ربما اتجه إلى ما فيه فائدة، يقول أنا أريد فائدة، يعني كل ما يفيدني أنا أحتاج إليه، فيقول أعطيني الحساب الذي فيه فائدة، بينما هم يقصدون بالفائدة هنا الربا المحرم. وهذا الذي ننبه عليه، أن من هذه المعاملات المعاصرة ما ليست حديثة ولا جديدة، وإنما أتتنا بأسامي غير الأسماء التي كنا نعرفها في المصادر الإسلامية القديمة والحديثة. طيب هذا نوع من أنواع المعاملات المالية المعاصرة. النوع الآخر هي معاملات قديمة مثل ما قلنا في النوع الأول، ولكن في هذا النوع تغير الحكم الشرعي، الحكم الشرعي تغير. في النوع الأول الحقيقة لم تتغير والحكم الشرعي ثابت لم يتغير، حكم الله في الربا كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هو كذلك اليوم وكذلك اليوم ويستمر كذلك إلى يوم القيامة. هذه من الثوابت. النوع الثاني هو ما قلنا بأن هذه المعاملات المالية قديمة ولكن الحكم الشرعي فيها قد تغير. ماذا نعني بهذا؟ هناك من الأحكام، أحكام المعاملات، ما هي مبنية أساسا على الأعراف وعلى العادات. كما قلت لكم في الدرس السابق بأن الأصل في المعاملات الإباحة، أي أن الناس إذا وجدوا معاملة توارثوها جيلا آخر لا نمنعهم إذا لم يكن فيه ما يجعلها محرمة. فمن هذا الباب هنالك معاملات تعامل الناس بها لقرون من الزمن، واليوم اختلف الحكم الشرعي في هذه المعاملات. لماذا؟ لتغير العادات ولتغير الأعراف ولتغير الأزمان. وقد ثبت ذلك جليا في قاعدة فقهية شهيرة لدى العلماء، حيث قالوا لا ينكر تغير الأحكام لتغير الزمان، أي الأحكام المبنية أساسا على ما اقتضته عادات الناس وأعرافهم. مثال على ذلك، كان في السابق الناس إذا اشتروا العقارات من بيوت ودكاكين وأرابع، ما يسمى بالعقارات مثلا، إذا اشتروا شيئا من العقارات وأرادوا قبض ما اشتروه، القبض في الشريعة إما أن يكون قبضا حقيقيا وإما أن يكون قبضا حكميا، والكل مقبول في ميزان الشرع. القبض لا القبض قبض الشيء في العقد في الشريعة الإسلامية لا يلزم دائما أن يكون حقيقيا، يعني هنالك من الأمتعة ومن السلع ما يمكن قبضه حقيقة وهنالك ما لا يمكن قبضه حقيقة. فلذلك وجد في الفقه الإسلامي ما يسمى بالقبض الحكمي، أي إنه ليس قبضا حقيقيا ولكنه يثبت له حكم القبض شرعا. هذا معنى القبض الحكمي. مثلا كان الناس في القديم إذا اشتروا عقارا من العقارات، كيف تقبض بيتا؟ اشتريت بيتا يعني ربما في البيت شقق أو فلل أو فيه غرف كثيرة، يعني مستحيل أن تقبضها قبضا حقيقيا تنقلها من مكان إلى مكان لأنك قد اشتريتها. والقبض أحيانا يكون مهما لإتمام ملكيتك لما اشتريته. فهنا يأتي دور القبض الحكمي. ما تعرف الناس عليه قديما هو أن يسلم البائع للمشتري مفتاح البيت، والمثال كذلك ينطبق على أنواع أخرى من السلع كالسيارات مثلا. إذا اشتريت سيارة ما يشير إلى أنك قد قبضت هذه السيارة، يكفي أن يسلم لك مفتاح السيارة. هذا كان في القديم. بعدما تغيرت عادات الناس وأعرافهم وتعاملاتهم، الآن هنالك سيارات لا مفاتيح لها مثلا، يعني السيارات تعمل بالأزرار فقط بلا مفتاح. كيف يتم القبض الحكم الآن؟ هنا يتغير الحكم الشرعي، يعني لتغير العادات والأعراف ولتغير الأزمان. وكذلك في بيع العقارات اليوم مثلا. الآن في معظم القوانين دول العالم العبرة ليست بتسليم المفاتيح ولا بتسلم المفاتيح، وإنما العبرة في القبض عندما يتعلق الأمر بالعقارات، إنما هو في تسجيل القانوني الرسمي فيما يسمى بالسجل العقاري. الحكومة لديها سجل لكل العقارات في كل ولاية وفي كل مدينة. إذا باع شخص عقارا ذهبوا إلى هذا السجل وغيروا اسمه من مالك وسجلوا مالكا آخر. إذن هذا نوع من القبض أيضا، قبضا حكميا. فالآن العبرة ليست اليوم في بيع العقارات بتسليم المفاتيح، وإنما بتسجيل مالك جديد في السجل العقاري، وهذا يعتبره الشرع قبضا حكميا مقبول شرعا. ما الذي تغير هنا؟ هو الحكم، بينما حقيقة المعاملة باقية كما كانت. بيع العقارات، بيع السيارات لم يختلف من حيث الحقيقة، وإنما اختلف من حيث الحكم، لأن الحكم في السابق عندما بين، عندما بنوا القبض، حصول القبض على تسليم وتسلم المفاتيح، بنوا ذلك على الأعراف والعادات. وعندما تتغير هذه العادات، تتغير هذه الأعراف، تلقائيا سيتغير كذلك الحكم الشرعي. فهذا هو التطبيق الصحيح لقاعدة لا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان والأعراف والعادات، أي الأحكام التي أساسا بنيت على العادات، على عادات الناس وعلى ضيء وعلى مقتضى أعرافهم. النوع الثالث، وبه ندخل إلى مسألتنا اليوم، الأوراق المالية، هي معاملات معاصرة وحديثة. لاحظوا المعاملات، قلنا ممكن تقسيمها ثلاثة أقسام: معاملات قديمة وليست حديثة، وإنها سميت بمعاصرة لتغير الاسم فقط، كتسمية الربا بالفائدة. معاملات قديمة في حقيقتها ولكنها حديثة في حكمها، مثل ما ضربنا مثالا لذلك في بيع العقارات وبيع السيارات من حيث القبض الحكمي في كل هذه الأحوال. النوع الأخير والنوع الثالث، وهو ما يهمنا في درسنا اليوم، أن هنالك معاملات معاصرة، هي معاصرة وهي جديدة وهي حديثة، لم تكن معروفة لدى السلف الصالح رحمهم الله تعالى. وهذا الذي يبين أو يشرح لنا أو يوضح لنا ما قد قرره الفقهاء وذكرناه مرارا في هذا الدرس وفي الدرس الماضي، أن الأصل في المعاملات الإباحة، أي أن قاعدة البدعة لا تعمل في المعاملات وإنما في العبادات. قد نجد معاملات لم نسمع بها قط في العهود السابقة. السلف الصالح رحمهم الله تعالى لم يتعاملوا بها، مع ذلك إذا وجدنا أنها حلال يحل للمسلم اليوم أن يتعامل بها، مع أنها معاملات لم تكن معروفة في القبيل. ومن هذا القبيل ما نحن بصدد دراسته اليوم، ألا وهو ما يتعلق بالأوراق المالية، الأوراق المالية. الآن نرجع إلى الكتاب المختار في شرح حقيقة الأوراق المالية، بعد أن عرفنا مهدنا لهذا بتقديم المعاملات المالية المعاصرة إلى الأنواع الثلاثة. وما يسمى بالأوراق المالية وقارنتها الأوراق التجارية، كلها معاملات حديثة جديدة، يعني هي جديدة لم تكن معلومة في السابق، فلذلك يلزم النظر فيها. النظر في المعاملات إنما ينبني على الحل والحرمة، هل هو حلال؟ ها هذا العقد هذه المعاملة هل هي حلال أم حرام. نعم.
الأوراق المالية المبحث الأول. حقيقة الأوراق المالية. الأوراق المالية هي سكوك تمثل مبالغ نقدية قابلة للتداول بالطرق التجارية، وتمثل حقا للمساهمين أو المقترضين.
الأوراق المالية من أجل أن أصل هذه المصطلحات أصلها ليس في اللغة العربية وإنما في اللغات الأجنبية، فلذلك ربما نشير بين الفينة والأخرى إلى أصول هذه المصطلحات في اللغات الأجنبية ولا سيما اللغة الإنجليزية، حتى إذا كان الواحد منكم من المستمعين له دراية وله خبرة سابقة يستطيع الربط بين ما يستمع إليه الآن وبين ما هو معلوم لديه في السابق، ويسهل عليه بذلك فهم ما نشرح من الدروس. الأوراق المالية هي ما تسمى باللغة الإنجليزية بالسيكوريتيز بالجمع، ومن ضمنها أيضا ما يسمى بشيرز وما يسمى ببونز، هذه كلها تأتي ضمن ما تسمى بالأوراق المالية. المؤلف هنا يقول هي الصكوك. هي الصكوك، ما معنى الصكوك؟ الصكوك جمع صك. الصكوك هنا حتى لا يذهب ذهننا إلى الصكوك الشرعية التي اشتهرت في هذه الأيام، الأوراق المالية هي الصكوك من حيث اللغة لا من حيث الشرع. فالصكوك عموما جمع صق، والصق معناه كتاب، شيء مكتوب. فلذلك إذا اشتريت بضاعة أو سلعة وكتبت لك كتابا يقال هذا صق الملكية، هذا صق الملكية، أي شيء مكتوب يثبت لي حقا في هذه السلعة. وكذلك صكوك الديون، عملا بقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فكتابة الدين على ورقة لإثبات الحق هذا إذن يعتبر صقا لمن يملكه، يعني شيء يثبت أن لديه حقا، أن للدائن حقا لدى المدين. إذن الأوراق المالية الصكوك معنى هذه العبارة، أي إنها أوراق، إنها لنقل كذلك إنها أوراق. وهنا يلزم أن نشرح مصطلحا آخر حتى يعينكم على فهم لماذا جعلت الأوراق المالية الصكوك، أو من حيث البداية لماذا سميناها بالأوراق. يعني الأوراق في اللغة الإنجليزية هي ما يسمى بالبيبرز، يعني كيف تكون مالية وهي ورق. إذا نظرنا إلى تاريخ تعاملات الناس، أول ما بدأ الناس يتعاملون بالبيع والشراء كانوا يتعاملون بالمقايضات، يعني بالمقايضات، يعني من لديه بر ويريد شعيرا يأتي بالبر إلى صاحب الشعير ويقبل منه الشعير فيتبادلان السلع فيما بينهم. هذه طريقة القديمة في بيع الناس وشرائهم. بعد ذلك تطوروا إلى أن يوجدوا الأثمان، الثمن، أي لا يلزم إذا أردت شراء سيارة أن آتي بدراجة مثلا، لكن يكفي أن نتفق على شيء يسمى بالثمن، يعني فنقدر هذه السلعة التي معي وأريد بيعها نقدرها بثمن معين، والسلع التي عندك التي أحتاج إليها تقدر أيضا بثمن، ونتبادل هذه الأثمان لكي نبيع ونشتري. ومن هنا جاءت فكرة استعمال الذهب والفضة، هذا كان معمولا به أتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المرحلة الثانية. بعد ذلك تطور الناس في تعاملاتهم إلى أن يستغنوا عن الذهب والفضة، فمن هنا جاءت ما يسمى بالأوراق، صارت الأموال أوراق. جاءت أولا الأوراق النقدية، ليست مالية، أوراق نقدية أي النقود، مثل ما نحن متعاملون بها حتى اليوم. في نيجيريا عندنا نيرة ورقة، في السعودية عندهم ريال ورقة، في أمريكا عندهم دولار ورقة، وما إلى ذلك، كلها أوراق وهي أثمان. إن بموجبها هي بمثابة إثبات حق أن من يحمل هذه الورقة، ورقة مكتوبة عليها مثلا 1000 نيرة، أن هذه الورقة كل من يحملها فإن له حقا في أن تبيع له، أو بأن تعطوه منفعة، بأن تعطوه خدمة تساوي 1000 ليرة. إذن هذه المرحلة الأخرى، بدأوا من المقايضات، صاروا إلى تبادل أن تريك الأثمان بالذهب والفضة، ثم بعد ذلك صاروا إلى الأوراق النقدية. الدنيا تطورت بعد ذلك، تعاملات الناس تجاوزت هذا الحد إلى ما يسمى بالأوراق المالية، أي إذا كانت لدينا مبالغ من المال مستحقة على غيرنا، يعني كأنها ديون، أنا الآن بعت لك سلعة بمليون نيرة، يمكن أن أحول هذا المليون إلى ورقة، يعني تصبح كأنها ورقة، يعني يكتب عليها أن لي حقا يصل إلى حد 1000000 ليرة، فتصبح كأنها ورقة. هنا ليست ورقة نقدية، لنلحظ الفرق هنا. الورقة النقدية قلنا تكتب 1000 ليرة، 100000 وما إلى ذلك، فمن يحملها يعني بمجرد تسليمها للطرف الثالث يحق له أن يحصل على ما يساوي قيمة ما هو مكتوب على الورقة النقدية. الورقة المالية ليست كذلك، الأوراق المالية إنما تتداول كأنها سلع في سوق الأوراق المالية. إذن يعني هذا تطور آخر في تعاملات الناس بيعا وشراء، وصلوا بذلك إلى ما سموه بالأوراق المالية، الذي وصفها المؤلف هنا بأنها صكوك تمثل مبالغ نقدية. نعم، هي تمثل، ليست مبلغا نقديا بحد ذاته، وإنما تمثل مبلغا نقديا، أيوة مبالغ نقدية قابلة للتداول. هنا يظهر الفرق بين الورقة النقدية والورقة المالية. الورقة النقدية ليست قابلة للتداول، بينما الأوراق المالية هي قابلة للتداول، أي يمكن أن تأخذ هذه الورقة المالية إلى سوق الأوراق المالية التي تسمى بالإنجليزية بـ Stock Exchange، تأخذ الأوراق المالية هذه التي عندك وتعرضها لمن يشتريها، ومن اشتراها يحتفظ بها، إذا ارتفعت القيمة باعها إلى طرف آخر، يعني صار عملية تداول. تداول معنى تداول في الاصطلاح، في اصطلاح الأسواق، أي بيعا وشراء. الأوراق المالية من خصائصها أنها قابلة للتداول، وبهذا هي تختلف عن الأوراق النقدية التي تعامل الناس بها قديما. نعم.
تمثل حقا للمساهمين
أو
المقترضين،
أو المقترضين. يبدو أن هذا خطأ مطبعي، يمكنكم تصحيح هذا الخطأ، الصواب أن يقال حقا للمساهمين أو المقربين. وقال المقتربين لا يظهر والله أعلم أنه خطأ مطبعي، الصواب أن يكون أو المقربين. الورقة المالية نعم صحيح تعتبر حقا للمساهم، كما سنأتي عندما نشرح ما هي الأسهم وما هي أنواع الأسهم وما هو الحكم الشرعي لكل نوع من هذه الأنواع. وللمقربين، لماذا تصبح الأوراق المالية حقا للمقربين؟ هذا يأتي من بعد ما يسمى بالسندات، وهي تختلف عن الأسهم. السندات والأسهم هما أشهر أدوات الأوراق الأسواق المالية. السند عبارة عن إثبات دين على الطرف الآخر، فمن يحمل هذه الورقة هو يعتبر دائنا، يعتبر دائنا، ومن حرر كتب الورقة له يعتبر مدينا. إذن مقرض ومقترض، فالحق لمن؟ للمقرض ولا للمقترض؟ الحق دائما للمقرض، للدائن، هو صاحب الحق الذي ينتظر أجل استيفاء ما كتب على الورقة المالية ليستوفي حقه إذا حل الأجل. إذن فالصواب هنا يقال تمثل حقا للمساهمين كما في الأسهم، أو المقربين كما في السندات. نعم.
وتشمل هذه الصكوك الأسهم والسندات التي تصدرها الشركات أو المؤسسات أو المصارف أو الدول.
هذا الذي تطرقنا إليه قبل قليل، شوف الآن هو يقول تشمل هذه الصكوك إيش؟ الأسهم والسندات. نعم، كما قلت سابقا هما أشهر أدوات سوق الأوراق المالية، والحكم الشرعي بالنسبة لهما ليس واحدا. الحكم الشرعي للأسهم يختلف عن الحكم الشرعي للسندات، وبإذن الله تعالى سنأتي إلى تفاصيل كل ذلك. لكن يكفينا هنا أن نعرف ما هو أو ما هي الأوراق المالية وما هي أهم أنواعها، وهما الأسهم والسندات التي تصدرها الشركات أو المؤسسات أو المصارف أو حتى الدول. يعني من يصدر الأوراق المالية؟ لنسأل هذا السؤال. يعني عرفنا مثلا الآن أن الأوراق النقدية، النقود الورقية، من يصدرها؟ تصدرها الحكومات. ليس بإمكان أي بنك أو أي مصرف أو أي شركة الآن أن تصدر النقود أو العملات. العملات من خصائص الدول، الدولية التي تصدر. نيجيريا تصدر النيرة، السعودية تصدر الريال، مصر تصدر الجنيه وما إلى ذلك. أما إذا تعلق الأمر بالأسهم فإن الباب واسع. الأسهم والسندات الأوراق المالية بإمكان الشركة من الشركات أن تصدرها، أو مؤسسة تجارية أو مصارف أو حتى الدول. والدول كذلك كما نشهد اليوم في عالم السندات وفي عالم الصكوك، فإن الدول أيضا قد تصدر الأوراق المالية. نعم.
وبهذا يتبين أن الأوراق المالية تشبه الأوراق التجارية في كونها صكوكا تمثل مبالغ نقدية قابلة للتداول بالطرق التجارية.
طيب، الآن يذكر المؤلف مصطلحا جديدا. لاحظوا، بدأنا بإيش؟ بالأوراق المالية. الآن ذكر ماذا؟ الأوراق التجارية. طيب، الورقة المالية، الورقة التجارية. هذه المصطلحات في البداية حتى إذا استصعبتموها فعليكم بالصبر وبذل الهمة حتى لا تنفركم من الاستمرار في متابعة الدروس. العلماء يقولون إن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، لابد أن تفهموا كل هذه المصطلحات، وإن لم تفهموها فلا يمكن لكم إنزال الحكم الشرعي عليها إنزالا صحيحا. الواحد إذا لم يفهم حقيقة المعاملة أو العقد ثم أتى يحكم عليها بالحلال أو الحرام فإنه في الغالب سيقع في خطأ كبير. طيب إذا أشرح لكم ببساطة ما الفرق، سيذكر فروقا لكن أذكر فرقا إجماليا. أولا الأوراق المالية ورقة، الأوراق التجارية أيضا ورقة، قال تشتركان في خاصية لنعلم أولا ما هو القاسم المشترك بينهما، ما الذي يجمع بين الأوراق المالية والأوراق التجارية، قال ماذا
في كونها
صكوك. نعم إذا عرفنا الآن لنأخذ هذه الخاصية، كل من الورقة التجارية والورقة المالية صك، ماذا قلت عن الصك؟ عبارة عن ورقة لإثبات الحق. إذا سواء ما كانت ورقة مالية أو كانت ورقة تجارية ستكون بمثابة ورقة صك يثبت حقا لحامله. طيب غير ذلك
تمثل مبالغ،
تمثل هذه خاصية أخرى أيضا تشتركان، الورقة المالية والورقة التجارية تمثل مبالغ نقدية، يعني مثل ما قلنا في الأسهم، الأسهم تمثل مبالغ نقدية. الشركة إذا أصدرت أسهم الآن، أسهم لنفرض أسهم مليار ليرة أو مليار دولار، ستقسم إلى أجزاء، من يشتري سهما بقيمة 10 ليرة، وإذا اشترى سهمين صار عنده كم؟ 20 ليرة. إذا اشترى 3 أسهم كم صار عنده؟
30 ليرة.
إذن السهم وإن كان ورقة لكنها تمثل مالا، هذا هو المقصود، تمثل مبلغا ماليا، والأمر لا يختلف في الورقة التجارية. الورقة التجارية ما يسمى بالورقة التجارية منها الشيكات مثلا، أنت الآن إذا ذهبت إلى بنك وفتحت حسابا ما يسمى بالحساب الجاري current account، بموجبه سيسلم لك البنك شيكات، دفتر الشيك، يعني إذا أردت أن تحرر أمرا للبنك بصرف مبلغ من المال لطرف آخر وطرف ثالث، الآن المعاملة بين 3 أطراف أنت والمصرف والطرف الثالث، تقول يا بنك ادفع لفلان ابن فلان 100,000 ليرة، على إيش؟ تكتب على إيش؟ على ورقة، وهذا الذي حرر الشيك لمصلحته ماذا يحمل؟ هل يحمل النقود؟ إنما يحمل ورقة، يحمل ورقة، لكن الورقة تمثل ماذا؟ تمثل مالا. إذن هنا اشترك كل من الورقة التجارية والورقة المالية أيضا، أولا اشتركا في كونهما صفقة، وفي كونهما تمثلان مبالغ نقدية أو مالية. الخاصية الثالثة التي تجمع بينهما قابلة للتداول بالطرق التجارية. هنا فيه تفسير، الأوراق المالية قابلة للتداول كما قلنا، لكن الأوراق التجارية ليس كلها قابلة للتداول، مثل الشيك الذي ضربت لكم مثال الآن، لا يمكن لأحد أن تحرر له شيكا ب100,000 ليرة بدلا من أن يذهب إلى البنك، ذهب بهذا الشيك إلى سوق الأوراق المالية فقال من يشتري؟ لا أحد يشتري منه. لكن نعم هنالك من الأوراق التجارية ما هي قابلة للتداول، وهذا مثل ما يسمى بالكمبيالة، باللغة الإنجليزية يسمى بالبيل أوف تشينج، وما يسمى بكذلك بالسند لإبن أو السند لحامل، هذا يسمى بالإنجليزية بـ promissory notes، هذه كلها تمثل أوراقا تجارية ليست أوراقا مالية، ولكنها في الوقت نفسه قابلة للتداول كقابلية الأوراق المالية للتداول وإن كان بطريقة مغايرة. نعم.
وعلى الرغم من هذا
التشابه
نعم. إلا أن بينهما فروقا عديدة.
نعم.
ويمكن التلخيص أهم هذه الفروق فيما يأتي.
طيب، إذا الآن العرب يقولون بمثلها أو بضدها تتميز الأشياء، من الأمثلة الشائعة عند العرب أن الأمور بضدها تتبين. فبضدها تتميز الأشياء. بعد أن ذكر المؤلف حفظه الله تعالى الأمور المشتركة بين الأوراق المالية وبين الأوراق التجارية، الآن يذهب إلى إيضاح الفروق. ما هي الفروق بينهما؟ اشتركتا في أمور وتختلفان في أمور، ما هي هذه الأمور؟ الأول نعم.
تمثل الأوراق التجارية عادة ديونا تستحق الدفع لدى الإخلاع
نعم.
أو بعد أجل قصير من إنشائها ونادرا
ما يتعدى هذا
الأجل سنتين، بينما تمثل الأوراق المالية استثمارات طويلة الأجل.
طيب، هنا الفرق الأول بين الأوراق المالية والأوراق التجارية. قال إيش؟ تمثل الأوراق التجارية عادة ديونا تستحق الدفع لدى الاطلاع. نعم، يعني الورقة التجارية تعتبر دينا، يعني الآن حررت لك شيكا، أي أن لك حقا عندي بمبلغ كذا، تذهب به إلى البنك فتحصل على هذا المبلغ لدى الاطلاع. هذا معنى لدى الاطلاع، لأن بمجرد اطلاع الطرف الثالث على هذه الورقة لا يحتاج إلى أي شيء آخر إلا أن يعني يقوم بموجب ما في الورقة التجارية. وهذه طبيعة الأوراق التجارية، كانت شيكا أو كانت كمبيالة أو كانت سندا لإذن أو كان سندا لحامل وما إلى ذلك من أنواع الأوراق التجارية، إنها تعتبر ماذا؟ تعتبر دينا على مصدره. طيب، على مصدرها. بينما الأوراق المالية كالأسهم مثلا قد لا تكون دينا، الأوراق التجارية كالأسهم، اقرأ ماذا قال عن الأسهم.
تصدر لمدة حياة الشركة فيما
لا لا، هذا هو الآن يذكر فرق آخر، لننتهي من هذا الفرق أولا. الفرق الأول حتى يكون مضبوطا أن نعلم أن الورقة التجارية عادة تعتبر دينا، بينما الورقة المالية الأوراق المالية خاصة الأسهم ليست دينا، بمعنى أنك اشتريت اليوم سهما أو سهمين أو أسهما للشركة الفلانية، السهم اليوم قيمته 1000 ليرة السهم الواحد. طيب، إذا كان ورقة تجارية التي تعتبر دينا، أي لا شيء ينقص من هذا 1000 ليرة إلى أن تحصل عليه نقدا، أليس كذلك؟ بلى. لكن الأسهم ليست كذلك. الآن أنت اليوم اشتريت سهما بقيمة ماذا؟ 1000 ليرة أو 100 أو بقيمة 1000 ليرة. طيب غدا اضطربت السوق فنزلت القيمة، فصارت القيمة بدلا من أن تكون 1000 صارت 800. طيب هل ترجع إلى من باع لك السهم بالأمس تقول أنت بعت لي سهما ب1000 والآن في السوق صار السهم قيمته 500 أو صارت قيمته 800 فادفع للباقي؟ لا يمكن، لأن الأوراق المالية لا تعتبر دينا خاصة في الأسهم. إذا هذا هو الفرق الأول. الآن يذكر في الفرق الآخر عملية المدة، مدة الإصدار، مدة صلاحية لكل من الورقة التجارية ولكل والورقة المالية. هنا يظهر فرق آخر، الأوراق التجارية دائما أو غالبا تكون قصيرة الأجل، يعني أجالها قصيرة، يعني تحرر لمدة شهر، بل هنالك من الأوراق التجارية ما تحرر لليلة، لليلة واحدة، هذا ما يسمى في البنوك بأوفرنايت، يعني فقط تأخذ منك دينا ويحرر لك صقا على أن تستحق الدفع بعد 24 ساعة أو لمدة أسبوع لمدة شهر، غالبا لا تتجاوز إيش ماذا قال لا تتجاوز في الغالب لا تتجاوز السنة. بينما الأسهم
هذا الأجل سنتين، بينما تمثل له
هو قال سنتين، لا الصحيح أنه غالبا لا تتجاوز السنة، لأن هنا نأتي إلى مصطلح جديد. لماذا يتحدث الأمر بسنة أو بسنتين أو بثلاث أو بأربع؟ لأن كل من أو هذا من الفروق، وإن لم يذكره المؤلف نذكره الآن، هذا من الفروق. لكل من الأوراق المالية والأوراق التجارية سوق مختلفة. السوق لفظ السوق قد تذكر وقد تؤنث، والأفصح أن تؤنث، ولذلك قلنا سوق مختلفة. يعني للأوراق المالية سوقها وللأوراق التجارية أسواقها. في اللغة الإنجليزية السوق التي تتداول فيها الأوراق المالية ماذا تسمى؟ تسمى بكابيتال ماركت، كابيتال ماركت. والأسواق التي تتداول فيها الأوراق التجارية تسمى بموني ماركت. يعني الإشكال عندما نترجم المال والموني وكابيتال إلى العربية قد يعني يضطرب الأمر، لكن ما يقصدون به هو ما أشار إليه المؤلف في الأجل. موني ماركت أو سوق النقد مدتها لا تتجاوز سنة غالبا، وقد تكون قصيرة إلى حد إيش؟ إلى حد ليلة واحدة، دين لمدة 24 ساعة أو أقل، وربما تستمر وتمتد إلى أشهر، وفي الغالب لا تتجاوز السنة. وقال المؤلف سنتين، ليس هذا لا يعتبر خطأ. أتدرون لماذا؟ هذه كلها تتبع القوانين لكل دولة، فليس هنالك وحي منزل من السماء نص على أن الورقة التجارية مدتها لا تتجاوز سنة، وإنما عادت أغلب الدول أنهم لا يسمحون بأن تتجاوز مدة الأوراق التجارية في سوق النقد في موني ماركت سنة. لكن ربما في دولة أخرى مثل الدولة التي منها المؤلف ربما سمحوا لمدة أكثر، لذلك قال سنتين. فهذا لا يعتبر خطأ لكنه غير المشهور، المشهور الكثير الغالب أنها لا تتجاوز السنة، بينما الأسهم لا، الأسهم في الأوراق المالية الأسهم والسندات تكون لأجال طويلة، تكون لأجال طويلة. فمثلا الآن إذا تابعتم في الأسواق المالية في نيجيريا قبل أسبوعين صدرت صكوك للحكومة النيجيرية Federal Government of Nigeria سكوك لمدة كم سنة؟ 7 سنوات، لأن السكوك من أدوات سوق الأوراق المالية، من أدوات سوق الأوراق المالية، فهي تقبل الآجال الطويلة، بينما الأوراق التجارية لا تقبل الآجال التي تمتد لأكثر من سنة في الغالب. نعم،
تبلغ لمدة حياة الشركة فيما يتعلق بالأسهم،
نعم،
ولمدة تزيد عن 5 أو 10 سنوات،
نعم،
بالنسبة لسندات القرض،
نعم،
وسندات الدين العام.
نعم، مثل ما قلنا السندات ومقابلها في الشرع أو ما هو موافق للشريعة السكوك تصدر لسنوات. نيجيريا الآن أصدرت ل7 سنوات، بعض الدول تصدر ل10 سنوات، ل20 سنة، ل30 سنة، كلها لأنها تتداول في سوق الأوراق المالية، بينما الأوراق التجارية تكون غالبا قصيرة الأجل. مثل ما وعدت أنني سأذكر لكم المصطلحات باللغات المفهومة عندكم، خاصة الذين لهم تعامل بهذه أسواق محلية. الأدوات المشهورة في سوق النقد أو في ماني ماركت، منها ما اشتهر لدى الناس اليوم بتريشري بيل. هذه تصدر من البنك المركزي والناس يشترونها لمدة وأجال قصيرة، يعني شهر، شهرين، يوم، يومين، بين البنوك إنهما لا يتجاوز 24 ساعة. إذن الفرق هنا من حيث المدة، مدة الأوراق المالية أطول من مدة الأوراق التجارية. لعلنا نكتفي بهذا اليوم، لأنه سيدخل في فرق آخر، ولعلنا نحاول أن نختصر هذه الفروق كي ننطلق بعد ذلك إلى ما هو أهم، وهو بيان الحكم الشرعي. لكن من فائدة ما شرحناه اليوم وما سنشرحه لاحقا من هذه المصطلحات أنه يحقق ما قاله العلماء بأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، ينبغي لنا أن يكون تصورنا دقيقا، لأن الحكم الشرعي بذلك سينبني على أساس متين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.